السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب الإجارات.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب بقوله باب الإجارات، باب الإجارات، والإجارات جمع إجارة، والإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر، مأخوذة من ماذا؟ من الأجر، وهو العوض، العوض المقابل المالي. وإن جئنا لتعريفها في الاصطلاح فهي باختصار نستطيع أن نقول هي عقد على المنافع بعوض، عقد على ماذا؟ عقد على المنافع بعوض. يفرق أهل العلم بين الإجارة والبيع أن الإجارة عقد على أي شيء؟ على المنفعة. في البيع العقد على أي شيء؟ على العين نفسها، على العين نفسها. مثال، أنت الآن لما يعني تشتري الشيء أو تبيع الشيء، تبيع السلعة هذه مثلا، تبيع السلعة ماذا؟ هذه العين نفسها، سيارة، بيت، واضح؟ فإذا يقع العقد على ماذا؟ يقع العقد على السلعة أو العين نفسها. أما في الإجارة فيكون البيع لأي شيء؟ البيع للمنفعة فقط، يعني المستأجر حينما يستأجر منك الدار لا يمتلكها هي، لا يمتلك الأصل، وإنما يمتلك ماذا؟ المنفعة، الانتفاع بهذا البيت، أو الانتفاع مثلا بالسيارة، أو الانتفاع بالدابة، واضح؟ هذا يعني باختصار. في تعريف الحنابلة يقولون، يعني تعريف مكون من أربعة أجزاء تقريبا نذكره ثم بعد ذلك نتكلم عليه بشيء يعني من الشرح. يقولون الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة. الإجارة هي ماذا؟ عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. من عين ماذا؟ معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم، بعوض معلوم. التعريف طويل قليلا، لكن مع توضيحه يعني يظهر لكم أنه سهل بإذن الله. إذن يقولون هو عقد، الإجارة هي ماذا؟ هي عقد. وفي قولهم عقد أي أن فيه ماذا؟ فيه إلزام، فيه إلزام للطرفين، للمؤجر والمستأجر. قال عقد على منفعة، عقد على أي شيء؟ عقد على منفعة. هذا احتراز من أي شيء؟ احتراز من البيع، لأن البيع عقد على أي شيء؟ عقد على العين وليس على المنفعة. يعني أنت تستأجر الدار لتسكن فيها، تستأجر الطائرة لتسافر بها، واضح؟ تستأجر الدابة لتحملك مثلا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، ولا يكون عقدك على ماذا؟ على الدابة نفسها، إذا انتهيت منها تأخذها وتذهب، لا، تتركها لصاحبها، واضح؟ عليكم السلام. فإذا هو عقد، الإجارة هي عفوا عقد على منفعة، قالوا مباحة حتى يعني ما يكون هناك يعني عقد على منافع محرمة، كأن مثلا يؤجر دارا مثلا ليشرب فيها الخمر، أو مثلا لتكون مثلا مكان لمعصية الله عز وجل، فهذه منفعة محرمة، منفعة ماذا؟ محرمة، فلا يصح أن تكون من الإجارة. طيب، على منفعة مباحة معلومة، قالوا معلومة حتى تكون المنفعة ماذا؟ المنفعة محددة معينة، تستأجر هذه الدار لتسكن فيها وليس لتجعلها مثلا مستودعا، واضح؟ إذن المنفعة ماذا؟ معينة معلومة، تستأجر هذه السيارة لتسافر بها لا لكي تحمل بها البضائع، واضح؟ يختلف أجرة الركاب تختلف عن أجرة ماذا؟ تحميل البضاعة مثلا، قد يزيد الثمن. فإذا هي عقد على منفعة مباحة معلومة، قالوا مدة معلومة، مدة معلومة. ولو تذكرون ذكرنا في باب الجعالة، أو في باب عفوا نعم في باب الجعالة، قلنا في الجعالة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تحديد المدة، قلنا هذه التي تجعلها تختلف عن الأجرة أو الإجارة. في الإجارة لا، هناك مدة معلومة، تسكن هذه الدار لمدة سنة أو على خلاف، هل يصح أو لا يصح تسكنها لمدة 10 سنين مثلا، والصواب أنها يصح حتى لو كانت مدة طويلة، واضح؟ تسكن هذه الدار لمثلا كذا سنة، فإذا المدة معلومة محددة معينة. طيب، قالوا من عين معلومة، هذا العقد حينما يتم على المنفعة من أي شيء؟ من عين معينة معلومة، مثلا هذه الدار التي تشاهدها بعينك أو موصوفة لك في الذمة وصف دقيق منضبط، مثلا الآن تذهب لتشتري مثلا تشتري شقة أو تشتري بيتا، لابد أن يكون التحديد ماذا؟ الوصف منضبط، الوصف منضبط، يعني كأنك ماذا؟ ترى هذه العين التي ستنتفع ماذا؟ ستنتفع بها، واضح؟ فإذا العقد على المنفعة من هذه العين التي إما هي معلومة رأيتها شاهدتها عيانا، أو أنها وصفت لك ماذا؟ وصفت لك وصفا ماذا؟ منضبطا، وصفا دقيقا، بحيث لا يحصل هناك نزاع، لا يحصل هناك ماذا؟ نزاع. على سبيل المثال، استأجرت مقعدا مثلا في طائرة لتسافر من مكان إلى مكان آخر، والوصف الذي وصف لك بأن هذا المقعد يكون أين؟ يكون مثلا بجانب النافذة، ويكون في المقدمة، ويكون المكان مثلا واسعا، ويكون كذا وكذا، المواصفات موجودة، واضح؟ فذهبت فلم تجد الوصف الذي مثلا يعني أنت قد تعاقدت معهم عليه، فهل يصح مثلا هنا أن يفسخ العقد؟ نعم يفسخ العقد، لأنه لم يلتزم الطرف الآخر بأي شيء بأن يأتي لك بهذا الوصف المنضبط الذي اتفقتم عليه، حتى لا يحصل نزاع في مثل هذه المسائل. طيب، إذن من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل، كما قلنا العقد عقد الإجارة يكون على العين تنتفع من هذه العين، أو يكون على العمل كما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال على أن تأجرني 8 حجج، اتفق معها على أن يزوجها ابنته مقابل ماذا؟ على أن يقوم بعمل لمدة كذا، واضح؟ فهذا الأمر إذن لابد أن يكون العمل ماذا؟ معلوما. طيب، قد يحتج بعض الفقهاء أو بعض الناس يقولون هنا العمل ما ينضبط، أنت اليوم تعمل عمل يعني مدة كذا، وغدا تعمل عمل أخف، وغدا يعني، فيقال إلى ماذا يرجع في مثل هذه المسائل؟ عرف الناس. إلى ماذا؟ عرف الناس. والاختلاف اليسير، الاختلاف اليسير في العمل لا يؤثر، لا يمكن أن يأتي العامل الذي يعني مثلا تستأجره يأتي لك بنفس النشاط ونفس القوة في العمل في هذا اليوم في اليوم واليوم التالي والذي بعده، لابد أن يكون هناك ماذا؟ تفاوت يسير، لا يضر هذا التفاوت بأي شيء، لا يضر بالعمل. فإذا لابد أن يكون العمل، العمل ماذا؟ العمل معلوم. إذن العين معلومة والعمل ماذا؟ معلوم. لا تتعاقد مثلا مع الأجير وتأتي إليه وتقول أتعاقد معك مثلا على بنيان هذا البيت، ويظن أن هناك مثلا هناك من الناس من قد يقوم بمساعدته، منهم من يحمل هذا مثلا هذه المواد، ومنهم من يقوم بك، فيأتي فيتفاجأ بأي شيء، بأنه سيقوم بهذا العمل من أوله إلى آخره، وهذا ما يصح. هذا ما كان فيه، ما لم يكن فيه العمل ماذا؟ معلوما محددا منذ البداية. فلا بد أن يكون العمل معينا معلوما واضحا حتى لا تحصل الجهالة والخلاف والنزاع بعد ذلك. طيب، قالوا بعوض معلوم. بعوض معلوم يعني أن هذه الإجارة سواء كانت على العين للانتفاع بمنافعها، أو كانت على يعني أجرة عمل، أن تكون هذه في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض مالي معلوم، إما أن يكون مال أو يكون منفعة، إما أن يكون مال أو يكون ماذا؟ منفعة. والمنفعة مثلا كما يعني يذكر الفقهاء مثلا المرضعة، المرضعة يستأجرها الرجل لترضع ولده، لترضع طفله، فقد يكون مقابل الرضاعة، مقابل الرضاعة يكون مال أجرة، أو قد يكون مقابلها ماذا؟ الطعام والكسوة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذن بالنسبة لمثلا هذه العوض، لمسألة العوض، قد يكون العوض قد يكون مال عوض مالي، أو قد يكون منفعة مثل الطعام أو الكسوة أو نحو ذلك، يقوم مقام العمل الذي تقوم به مثلا المرضعة. واضح؟ فإذا هذا بالنسبة للتعريف، تعريف ماذا؟ تعريف الإجارة. وأنتم تلاحظون يعني تعريف الحنابلة هنا في الحقيقة تعريف جامع، تعريف ماذا؟ جامع، جمع لك مسائل كثيرة من مسائل الإجارة تحت هذا التعريف، فهو من يعني من أفضل التعاريف التي جاءت عند يعني الفقهاء. من الفقهاء من يختصر التعريف كما سبق يعني ذكرنا لكم، منهم من يقول هي عقد على المنافع بعوض، ومنهم من يفصل هذا التفصيل، لا شك أن التفصيل فيه يعني فيه إيضاح أكثر. طيب إيش؟ نعم. هنا الله يحفظك، بالنسبة للاختلاف قلنا اليسير ما يضر، لكن إن كان سيترتب عليه شيء لابد أن يوضح هذا منذ البداية، لابد أن يوضح له منذ البداية. يعني مثلا يتفق معه أن العمل مثلا معروف أنه في الوقت الفلاني، مثلا فترة الظهيرة مثلا فيها راحة، تعمل في الصباح مثلا 3 أو 4 ساعات، وفي المساء مثلا 3 أو 4 ساعات مثلا، وقت الظهيرة فيها راحة، ثم مع الوقت يظهر أن هناك ضغط مثلا في العمل، هناك ضغط في العمل، يقول له منذ البداية إن حصل وأن يعني احتجنا إلى يعني زيادة في العمل سيكون لك كذلك مقابل لهذه الزيادة، مقابل لهذه الزيادة، حتى يكون يعني الأمر واضح عند الجميع سواء المؤجر أو العامل الأجير، حتى ما يحصل هناك نزاع. أي أمر في الشريعة يعني هذا الآن مسألة قطع النزاع ركزت عليها الشريعة الإسلامية تركيز عجيب في المعاملات المالية، حتى ما يكون هناك نزاع بين الناس، وحتى ما يكون هناك اختلاف بينهم في أي معاملة يتعاملون بها، وتذهب هذه المشاحنات التي تحصل من يعني الواقع الذي نراه الآن عند الناس بسبب عدم ماذا؟ عدم التزام في الحقيقة بالعقود الشرعية، يحصل خلل من أحد الطرفين ثم يحصل النزاع بينهما، فيضطر أحد هؤلاء إلى اللجوء إلى المحاكم ليأخذ حقه من الطرف الآخر، ولو التزم كلا الطرفين بالشرع لما حصلت هناك منازعات في مثل هذه المسائل. طيب شيخ تفضل.
وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه.
نعم، قال هي عقد على المنافع كما سبق وليست على العين، عقد إذن على المنفعة، تعقد على هذه الدار لكي تستفيد من سكناها، عقد على مثلا يقع على عين معينة كدابة مثلا لتنقله من مكان كذا إلى مكان كذا، فهي إذن على المنفعة وليست على العين. قال لازم من الطرفين، يعني يلزم المؤجر ويلزم المستأجر، فلا يجوز لأحد من الطرفين أن يفسخ هذا العقد، لا يملك أحدهما فسخها. هذا العقد لازم لكلا الطرفين. طيب لو حصل هناك يعني خلل من أحدهما، المؤجر مثلا قال نفسخ العقد، واضح؟ نفسخ العقد، أو المستأجر بعد أن سكن مثلا في الدار قال أريد فسخ هذا العقد، عقد الإجارة، هل هذا ممكن؟ لا يمكن، ها، إلا إذا اتفقا وتراضيا. كيف يكون الاتفاق؟ بأن يعني تحسب المدة، تحسب المدة التي سكنها هذا المستأجر، مثلا اتفقا على أن يسكن هذا المستأجر يسكن لمدة سنة بمثلا 50,000 درهم، طيب مدة سنة، هو سكن 6 أشهر فقط، سكن ماذا؟ 6 أشهر، إذن يكون للمؤجر ماذا؟ النصف، وهو 25,000 يدفعها إلى المؤجر ويفسخان ماذا؟ العقد، يعني يكون له المقابل. هكذا كذلك في يعني بالنسبة للأجير، اتفق أن يحمله إلى مثلا من دبي مثلا إلى نفترض إلى أبو ظبي، طيب بأجرة مثلا أجرة معينة، لكنه ما يعني حمله إلى المنطقة المتفق عليها مثلا إلى أبو ظبي، لا، وانتهت مثلا أوقفه في مكان وقال لا أريد أن أكمل، نفسخ العقد. فهنا على قول الفقهاء يقال ماذا؟ يقال إنه يعني يطالب بالعمل الذي أداه، إلا إذا حصل ضرر. هنا من الفقهاء من قال إذا قصر في مثلا في هذه المسألة فلا شيء له، يعني اتفقت معه أن تصعد معه مثلا في السيارة من دبي إلى أبو ظبي مثلا نقول 100 درهم، واضح؟ في الطريق قال أريد أن أفسخ مثلا العقد، لن أذهب لعدم وجود يعني خلل في السيارة، أو فقط قال نفسخ ماذا؟ نفسخ العقد. فهنا على كلام الفقهاء ذهبوا إلى أي شيء؟ إن أنه لا يستحق شيء من الأجرة، لا يستحق شيء ماذا؟ من الأجرة، يعني هل يستحق هذه 100 أو نعطيه مثلا 50 أو غيرها؟ لا، ما يستحق شيء، لأنه حصل ماذا؟ حصل الآن ما نأتي للضرر، يعني حصل عدم اتفاق على ماذا؟ عدم اتفاق على يعني عدم عفوا تنفيذ لما اتفق عليه. طيب ما ننظر الآن للضرر، الآن المسألة بدون حصول الضرر، ما اتفق على أو ما نفذ المؤجر عفوا ما نفذ الأجير ما يعني اتفق عليه، فهنا في مثل هذه الحالة الفقهاء يقولون ليس له شيء، تنزل يعني من السيارة ولا تعطيه درهما واحدا، إنكم اتفقتم على ماذا؟ على أن يوصلك إلى المكان الفلاني فما أوصلك، فلا يستحق شيئا. من الفقهاء من قال بل يعطى بقدر المثل، يعطى ماذا؟ بما يستحقه، يعني مثلا أوصلك إلى منتصف الطريق، أوصلك إلى منتصف الطريق فيستحق ماذا؟ النصف، يستحق النصف. لكن يقال الصواب أنه لا يستحق يعني هذا الأمر طالما أن هناك ضرر على الشخص، يعني إذا افترضنا أنه ينزل ويصعد في سيارة أخرى تنقله من ذاك المكان إلى المكان المتفق عليه سابقا بمثلا 50 وأنت أعطيته 50 صار يعني ما فيه ضرر عليك، واضح؟ لكن أوقفك مثلا في مكان وفي ذاك المكان تحتاج لكي تنتقل أن تدفع كذلك 100 أخرى، فهنا في مثل هذه الحالة ها حصل الضرر على هذا المستأجر، حصل الضرر فإذن لا يستحق ذاك شيء أو يعوضه بالقدر الذي يستحقه فقط، واضح؟ وإلا لا شيء له، واضح؟ هذه المسائل يا أخو هذه المسائل جيدة تنفعك حتى في معاملاتك، ماذا؟ معاملاتك اليومية التي تتعامل بها مع الناس، تعرف فيها هل أنت ظالم لهذا الشخص أو غير ظالم. كثير من الناس جزاهم الله خير يعني حريص كل الحرص على أن لا يكون في معاملته ظالم لأحد، فيقال لابد أن تتعلم أحكام الشرع حتى تجتنب الأمور التي فيها قد يكون فيها ظلم وإجحاف للناس أو يكون الخطأ من الطرف الآخر وأنت ليس عليك شيء. فواضح مثل هذه المسألة؟ فيقال إذن إن لم يوفي هذا مثلا المؤجر بما يجب عليه من يعني الشرط الذي قد اشترطه على نفسه وهو أن يوصله إلى مثلا المكان الفلاني، ثم بعد ذلك في منتصف الطريق نقول غير وفسخ العقد، فإذن لا يستحق شيئا، وإن أراد أن يعطيه على قول بعض الفقهاء بما يعني بما يستحقه إلا إذا حصل الضرر، فإذا حصل الضرر فلا شيء لهذا، وإن احتاج إلى مثلا سيارة أخرى أو دابة أخرى تنقله. نعم، فهنا نعم إذا حصل فرضا الضرر على صاحب السيارة مثلا المؤجر، إذا حصل الضرر على مثلا اتفق مثلا أن يذهب معه ينقله بهذه السيارة من دبي إلى أبو ظبي، ثم في منتصف الطريق قال لا ما أريد إلى أبو ظبي، توصلني إلى مثلا حدود آخر منطقة مثلا حدود السعودية مثلا، واضح؟ توصلني إلى هذه المنطقة، فيقال طالما أنك زدت فإذن يترتب عليها زيادة في ماذا؟ زيادة في ها في الأجرة، يترتب عليها زيادة في الأجرة. الاتفاق السابق يعني كان إلى هذه المنطقة الفلانية، لكن لما زدت سيحصل ضرر على من؟ على الناقل أو على هذا الأجير، فإذا طالما سيحصل ضرر فإذا تتحمل أنت مقدار هذا الضرر، تتحمل مقدار ماذا؟ هذا الضرر. هكذا إذن لا يجوز فسخ العقد من أحد الطرفين، طالما اتفقا على شيء فيلتزمان به، والله سبحانه وتعالى قد يعني افترض علينا هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، سواء مات المؤجر أو مات المستأجر، لا تنفسخ مثل هذه العقود، عقود الإيجارات. لماذا؟ لأن الورثة سيقومون مقام وريثهم الذي مات، يعني المؤجر حينما يؤجر الدار سيستلم ماذا؟ يستلم المال، والمستأجر سيستلم المنفعة وهي السكنة في الدار. طيب مات المؤجر النفقة أو الأجرة ستكون لمن؟ ستكون للورثة. مات فرضا المستأجر، المنفعة وهي سكنة الدار ستنتقل إلى من؟ ها ستنتقل إلى ورثته، كذلك ستنتقل إلى الورثة يستفيدون منها. ممكن يقول شخص: كيف يستفيدون منها؟ يقال يستفاد منها، ممكن أنهم يسكنون فيها، ما أرادوا السكنة فيها يؤجرونها، واضح؟ ما أرادوا السكنة فيها يؤجرونها على يعني طرف آخر، فيستفيدون من ماذا؟ يستفيدون من هذه المنفعة. حصل خلاف بين أهل العلم فيما لو يعني مات المستأجر وليس له وارث، وليس له ماذا؟ ليس له وارث. في تلك الحالة هل تنفسخ مثل هذه العقود؟ يقال نعم، الأقرب والله أعلم أنه إذا لم يكن له وارث ينفسخ العقد. لماذا؟ لأن المستأجر قلنا إنه سينتفع بأي شيء، ها، سينتفع بالمنفعة بالسكنة، ما انتفع هو سينتفع ورثته، إما يسكنوها أو يؤجروها. طيب ما له وريث، إذن هل يمكن استيفاء المنفعة؟ ما يمكن، ما يمكن أن يعني ستظل المنفعة هكذا معطلة، معطلة لا يعني لا لم يستفد منها أحد. فهنا في مثل هذه الحالة يقال إن العقد ينفسخ بموت المستأجر إذا إذا لم يمكن استيفاء المنفعة، إذا لم يمكن ماذا؟ استيفاء المنفعة. واضحة المسألة هذه؟ سامحوني أنا قد أكون سريع شوية لأن ودنا أن نمر على المسائل كلها، لكن إن شاء الله واضح ولا فيه إشكال؟ أبي سايخ واضح ولا فيه إشكال؟ طيب زين، نقرأ الشيخ اللي بعدها.
قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها.
نعم، قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. إذا استأجر رجل الدار ليسكن فيها، فقبل أن يسكن انهدمت الدار، تلفت، أو استأجر سيارة لتحمله من مكان كذا إلى مكان كذا فتلفت هذه السيارة، فهل ينفسخ العقد؟ يقال نعم ينفسخ العقد، لأنه لا يمكن استيفاء ماذا؟ استيفاء المنفعة. قال: بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. انقطاع النفع مثل ما ذكرناه قبل قليل، ما يمكن أن يعني ينتفع من الدار، ولا يعني المستأجر قد مات وليس له ورثة، فالنفع إذن النفع بها غير موجود، الانتفاع معطل هنا في مثل هذه الحالة، فيقال إن العقد ينفسخ. طيب:
وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا.
نعم، المستأجر بإمكانه أن يفسخ هذا العقد إذا وجد العيب، إذا وجد العيب في السلعة، في هذه العين التي استأجرها، يسكن في هذه الدار، مع مرور الوقت يجد أن في هذه الدار عيوب، مثلا في تصريف المياه، أو في مثلا أمور معينة من يعني تضره في هذه الدار، فإذن إذا وجد العيب يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يفسخ عقد الإجارة لوجود العيب. قال: سواء كان العيب قديم أو كان حادثا، أو كان ماذا؟ حادثا، سواء كان جديدا أو كان ماذا؟ أو كان قديما. قد يقال يعني حتى لو أن العيب وجد في هذه الدار أو في هذه العين المستأجرة، لو وجد بعد حصول العقد يقال نعم، حتى لو وجد العيب بعد حصول العقد. مثال: يستأجر مثلا يستأجر سيارة ليسافر بها، يستأجر سيارة لأي شيء ليسافر بها، قبل أن يسافر حصل ماذا؟ حصل خلل في هذه السيارة، إذن هل يمكن أن يستوفي المنفعة؟ ما يمكن، فإذن ما دام أن هذه السيارة قد حصل خلل فيها، ولو أنها تمشي لكن سيترتب عليها ماذا؟ سيترتب عليها ضرر، فيستطيع أن ماذا؟ يستطيع أن يفسخ العقد في ذلك الوقت. طيب، لو أنه وجد العيب في البيت أو في الدار أو في السلعة وقال لا بأس، لا بأس، أقبل بهذا، أقبل بهذا العيب، فهنا في قبوله بهذا العيب هل يعني هو مخير كما يقول الحنابلة؟ الحنابلة يقولون هو مخير بين أمرين، إذا وجد العيب فهو إما أن يمضي في العقد، إما أن يمضي في العقد، يعني أجر الدار هذه مثلا ب100,000 ثم بعد ذلك وجد بها عيبا ينقص قيمة الأجرة من 100,000 إلى 60,000، واضح؟ قالوا في هذه الحال إما أن يمضي العقد ويلتزم بدفع 100,000 التي اتفق فيها مع المؤجر، أو أن يفسخ، يختار أحد الاختيارين، هكذا يعني عند الحنابلة. لكن نقول الصواب والله أعلم أنه له الأرش كما سبق أن تكلمنا في مسائل سابقة، له الأرش. ما معنى الأرش؟ يعني هذا الفارق الذي حصل بسبب العيب بين الدار لما كانت سليمة من العيوب والدار لما وجد فيها العيب، فالدار السليمة من العيوب أجرتها 100,000 والدار التي فيها هذه العيوب أجرتها 60,000. فإذن الصواب أنه يطالب بأي شيء؟ يطالب بقيمة الدار المستأجرة وهي غير سليمة من العيوب، يطالب بأي شيء؟ يطالب فقط بهذه 60,000 ولا يطالب بقيمة أجرة الدار السليمة، واضح؟ فله يعني أن يأخذ الأرش، هنا يأخذ الأرش له هذا، أو أن يفسخ، واضح؟ ويعني ما ذكره الحنابلة هنا أما أن يمضي العقد أو يفسخه فهذا قول مرجوح. طيب ها هو بحسب الاتفاق، الأصل في يعني في ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر أن يكون المؤجر قد قام بكل شيء يمكن المستأجر من الانتفاع بهذه الدار، واضح؟ لكن الآن لو أتينا مثلا على في هذه الأزمنة تغير العرف، صار مثلا عرف الناس الآن أن الكهرباء والماء على من؟ على المستأجر وليست على، يعني ممكن أن يقول قائل طيب أنا كيف أنتفع بالدار وهي ليس فيها لا ماء ولا كهرباء؟ يقال هذا الآن في عرف الناس، ماذا؟ في عرف الناس أن الماء والكهرباء على المستأجر وليست على المؤجر، فإذا في قولنا أنه يمكن المستأجر من الانتفاع بالدار بما يستطيع السكنى فيها، هذه نقول مضبوطة بأي شيء؟ بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس، واضح؟ فمثل هذا لابد يعني أو يتفق من البداية على أن له كذا وله كذا، والمسلمون على شروطهم. طيب قال بعد ذلك، تفضل الشيخ.
ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، وبناء حائط، وحمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته.
نعم، قال لا تصح إلا على نفع معلوم. هنا انتقل الآن المؤلف إلى ما يسميه الفقهاء شروط الإجارة. شروط ماذا؟ شروط الإجارة. متى تصح يعني الإجارة؟ متى تكون هذه الإجارة صحيحة؟ قال على نفع معلوم، يعني أن تكون المنفعة ماذا؟ المنفعة معلومة. المنفعة ماذا؟ معلومة، يعني استأجر هذه الدار ليسكن فيها. جاءك شخص مثلا قال لك أنت يا فلان تملك هذا البيت، أريد أن أؤجر منك هذا البيت لمدة سنة بمبلغ كذا. الآن في كونه يريد أن يستأجر هذه الدار، معروف في عرف الناس ماذا؟ أنه سيسكنها. هل هو في عرف الناس أنه سيحولها مثلا إلى مخزن يخزن مثلا فيه البضاعة أو الشعير أو القمح أو نحو ذلك؟ لا، في عرف الناس أن هذا سيستأجر هذه الدار لأي شيء؟ للسكنة. حتى لو لم يتكلم، حتى لو لم يصرح بهذا، لكن هنا كما قال المؤلف على نفع معلوم، إما بالعرف في عرف الناس معروف أنه في استئجاره هذا سينتفع في هذه بهذه الدار للسكن فيها كسكنى دار. طيب إذن أول أمر في شروط الإجارة هي معرفة ماذا؟ معرفة المنفعة، أن تكون المنفعة معلومة. الثاني كما سبق أن ذكرناه في التعريف، أن تكون هذه المنفعة مباحة ولا محرمة؟
مباحة.
أن تكون المنفعة ماذا؟ مباحة. الشرط الثالث معرفة الأجرة. معرفة ماذا؟ الأجرة، لأن يعني في البيع ذكرنا من شروط صحة البيع معرفة ماذا؟ معرفة الثمن. والإجارة هي بيع، لكنها بيع لأي شيء؟ بيع للمنفعة. فإذا لابد أن يشترط فيها هذا الشرط، وهو أن تكون الأجرة معلومة، أن تكون الأجرة معلومة، مثل ما قلنا في البيع لابد أن يكون ثمن معلوم، هنا لابد أن تكون الأجرة معلومة، واضح؟ وهذه ذكرناها كذلك في الجعالة، قلنا في الجعالة في الجعالة قلنا يصح أن يعني يجعل الثمن ماذا؟ أن يجعل الثمن على ما يمكن يعني تسليمه فيما بعد، لو تذكرون نريد أن نربط بين السابق واللاحق. طيب، لكن في الأجرة ما ينفع هذا الأمر، لابد أن يحدد الثمن من البداية، معرفة الأجرة لابد أن يحددها وتكون الأجرة معلومة حتى تصح هذه الإجارة. طيب، قال لا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كما بينا ذكرنا كسكنى دار، وإما بالوصف. كيف يكون بالوصف؟ قال كخياطة ثوب معين، يقول أريد أن تخيط لي الثوب هذا بهذا الوصف، بهذا الوصف بطول كذا وعرض كذا، واضح؟ وهذه الأكمام كذا وهذا كذا، يكون الوصف منضبط. الوصف ماذا؟ منضبط. قال إما بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط، نفس الشيء بناء الحائط والجدار، يكون الجدار من هنا إلى هنا وطوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا، يكون فيه ماذا؟ فيه التفصيل الذي يمنع الخلاف. وحمل شيء إلى موضع معين، نفس الشيء في مسألة يعني حمل البضائع من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني والوزن كذا، واضح؟ الوزن كذا، أريد أن تحمل هذه البضاعة وزنها كذا، أو هي البضاعة الفلانية ويعرف بهذا أنه سيحمل هذا الشيء، يختلف أجرته عن أجرة شيء آخر. قال وضبط ذلك، وضبط ذلك بصفاته، وضبط ذلك ماذا؟ بصفاته. لابد أن يكون يعني فالتعاقد على ماذا؟ على هذا الشيء المعلوم المضبوط بهذه الصفات المذكورة. قال ومعرفة أجرته. إذن نلخص مرة أخرى شروط صحة الإجارة: معرفة معرفة المنفعة، المنفعة تكون معلومة، معرفة الأجرة، وأن تكون المنفعة ماذا؟ أن تكون المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة. طيب، تفضل الشيخ.
وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها.
نعم، قال وإن وقعت على عين فلا بد من ماذا؟ من معرفتها. إذا وقعت الإجارة على عين فلا بد أن يعرف هذه العين، إما أن تكون الرؤية بالمشاهدة العيانية، المعرفة عفوا تكون بالمشاهدة العيانية، أو تكون بأي شيء؟ بالوصف المنضبط الذي لا يحصل معه اختلاف، يعني هذه العين صفتها كذا، مقدارها كذا، طولها كذا، عرضها كذا، واضح؟ تكون مضبوطة يعني ما يمنع حصول ماذا؟ حصول الاختلاف. طيب،
ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه.
نعم، قال من استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. زيد استأجر دارا ليسكن فيها، استأجرها من عمرو، استأجر هذه الدار من عمرو، جاء زيد وأجر هذه الدار على بكر، واضح؟ الآن من الذي يملك الانتفاع والسكنة في هذه الدار؟ من في البداية؟ زيد، زيد هو المستأجر الأول، زيد هو المستأجر ماذا؟ الأول. المستأجر الأول قام بأجرتها على من؟ بإجارتها على بكر. المستأجر الثاني إذن بكر. طيب، هنا يقال في مثل هذه الحالة، ننظر في مثل هذا الأمر، إذا كان زيد يملك الانتفاع بالسكنة، الانتفاع بهذه الدار، فله أن يقيم غيره مقامه، يعني كأنه وكيل عنه، واضح؟ يستفيد من هذه المنفعة. هل ممكن أن تنضبط هذه بشيء؟ قال بإجارة أو غير إذا كان مثله أو دونه. ماذا يقصد مثله أو دونه؟ يعني مثلا الآن زيد لما استأجر هذه الدار استأجرها وهو له عائلة، واضح؟ مثلا معه عائلة، لكن بكر حينما يأتي ويستأجر هذه الدار سيجعلها مثلا للعزاب، واضح؟ هل إذن الإجارة صارت مثل إجارة زيد أم اختلفت؟
اختلفت.
سكن العوائل تكون لا شك أنها أفضل من سكن العزاب، صح ولا؟ يعني سكن العزاب لا يحصل فيها للمؤجر وللمالك يحصل فيها ضرر، واضح؟ فإذا إذا كانت السكنة مثل السكنة الأولى لا إشكال، يعني بكر يستأجرها من زيد وتكون لعائلة كذلك مثل ما يعني كان سيستأجرها زيد فلا إشكال، التفاوت اليسير قلنا ما فيه بأس. لكن إذا حصل ضرر للمؤجر بأن يختلف، بأن يحصل يعني شيء فيه ضرر، فيقال هنا لا، ما يمكن أن يقيم غيره مقامه، واضح؟ فإذا يجوز للمستأجر أن يقيم غيره مقامه إذا كان ماذا؟ مثله أو دونه. لكن إذا حصل شيء أكبر أعلى في حصول الضرر فهنا نقول لا يجوز، لا يجوز أن يعني يسكنها. كذلك مثلا نقول بأن زيد استأجر الدار ليسكن فيها، ثم أجرها على بكر، بكر يريد أن يجعلها مثلا يجعلها مكاتب ومكان مثلا للعمل وشركة مثلا من الشركات، واضح؟ يقلبها من دار للسكنة إلى دار مثلا للعمل والمضاربة في الأسواق ونحو ذلك. ففي مثل هذه الحال إذن يحصل ضرر مثل ضرر سكنة زيد أو أكبر، لا شك أنه ضرر أكبر، أنه ماذا؟ ضرر أكبر. فإذن في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقيم غيره مقامه لأن الضرر الحاصل أكبر. أما إذا كان الضرر متساوي، يعني سكنة زيد يحصل فيها مثلا، المقصود بالضرر يعني حصول الاستهلاك للسلعة للعين، واضح؟ هذا الاستهلاك إن كان أكبر فإنه لا يمكن أن يقيم غيره مقامه. وقلنا التفاوت اليسير في مثل هذه الحالات لا يضر. نعم، المستأجر يجوز له شرعا أن يؤجر. بالنسبة لكونه يخبر صاحب الدار، هذا يقول الفقهاء هذا هو الأفضل، إلا إن اشترط عليه شرطا في العقد فنقول يلتزم بالشرط. يلتزم بماذا؟ يلتزم بالشرط. لكن إن لم يكن هناك شرط ولا يترتب ضرر على المالك فليس فيه إشكال، يعني سيسكن هو أو يسكن ولده أو قريب له، واضح؟ أو شخص يؤجرها عليه بمعنى أنه ينتفع من هذه الدار مثل انتفاعه هو المستأجر الأول فلا إشكال ولو لم يخبرها، إلا أن يشترط عليه شرط في العقد بأنه ماذا؟ بأنه لا يجوز له أن يسكن غيره، يقول أنا أجرتك هذه الدار لك أنت ولا أجيز لك أن تسكن غيرك، في ذلك الوقت يقول المسلمون على شروطهم. طيب،
وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجر المثل، وإن اقترى إلى موضع معين فجاوزه.
نعم، بارك الله فيك. طيب، قال وإن استأجر أرضا لزرع، استأجر هذه الأرض ليزرع فيها، يقولون مثلا يزرع فيها القمح، واضح؟ أو يزرع فيها مثلا الخضار، زراعة الخضار مثلا لن تستهلك الأرض ذلك الاستهلاك، لكن بعد أن يستأجر الأرض يأتي ويزرع فيها مثلا يقولون أرز، والأرز يكون فيه ماذا؟ فيه استهلاك أكبر للأرض، واضح؟ فإذا حصول الضرر في زراعة الخضار ليس كحصول الضرر في زراعة مثلا الأرز، أو نقول اتفق معه على أن يزرع مثلا مثلا نقول الخضار أو شيء مثلا قمح أو غيره، ثم تفاجأ بأنه قد زرع مثلا من الأشجار ما يضرب بعروقه في الأرض ويحتاج لاستخراجه وتنظيف الأرض بعد ذلك إلى مجهود أكبر، فإذا الضرر الحاصل ماذا؟ أكبر مما اتفق معه على يعني على زراعة هذه الأرض. فإذا إذا وجد الضرر الأكبر في ذلك الوقت يقال ماذا؟ ليس له أن يقوم بهذه الزراعة التي تضر بصاحب ماذا؟ تضر بصاحب الأرض. لكن لو كان شيء مثله استأجر الأرض ليزرع مثلا فيها كما يقول الفقهاء ليزرع فيها قمح فزرعها شعير أو زرعها بشيء أقل مثلا خضار أو فاكهة أو نحو ذلك، فهنا الضرر متساوي، الضرر الحاصل للأرض متساوي فلا إشكال. لكن متى ما كان الضرر الحاصل للأرض أكبر فهنا يقال لا يجوز له أن يعني يزرعها بهذا يعني الزرع الذي فيه ضرر على في الأرض. قال وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، إما مثله أو أقل. فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره فهنا ماذا؟ قال عليه أجر المثل. فعليه ماذا؟ أجر المثل. ماذا يقصد بأجر المثل؟ يعني عليه هنا في مثل هذه الحالة أن يدفع الأجرة، اتفق معه أن يأخذ هذه الأرض ليزرعها قمحا كما قلنا مثلا في السنة نقول ب50,000 لمدة سنة، واضح؟ فزرعها ماذا؟ زرعها أرز، وزراعة الأرز نقول تسبب ضرر للأرض أكثر، يعني أنه لو علم أنه سيزرعها مثلا بالأرز سيأخذ منه بدل 50 سيأخذ منه مثلا 80. إذن هنا على المستأجر ماذا يقول؟ فعليه أجر المثل، أجر المثل يعني يدفع له الأجرة التي دفعها 50 ويعوضه كذلك بهذه الزيادة 30 حتى تكون مساوية لأجرة ماذا؟ لأجرة المثل. واضح هذا المثال؟ الآن زراعة مثلا في الأرض إذا استأجرها ليزرع فيها خضار مثلا أجرتها في السنة، أجرة هذه الأرض أجرتها 50، طيب لكن لو استأجرها ليزرع أرز ستكون يعني الأضرار الحاصلة للأرض أكبر، فبالتالي يزيد صاحب الأرض من ثمن الأجرة يجعلها ب80. طيب هو أخذها ليزرع الخضار مثلا ثم بعد ذلك غير وبدأ بزراعة الأرز فيها، والضرر حاصل لصاحب ماذا؟ لصاحب الأرض. فإذا من سيتحمل هذه الزيادة؟ على المستأجر. هذه 30 الزيادة تكون على المستأجر لأنه هو الذي تسبب في هذا الضرر. طيب اللي بعدها شيخ.
وإن اقترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء زاد عليه فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين إن تلفت.
نعم، قال إن اقترى استأجر يعني أن يحمله إلى موضع معين كما ذكرنا في المثال السابق، اتفق معه أن يحمله من مثلا دبي إلى أبوظبي، طيب فيكون هذا مثلا على مبلغ معين، فجاوزه تجاوز هذا المكان المتفق عليه، فماذا يكون على المستأجر؟ ها، أو قال لحمل شيء فزاد عليه، اتفق معه على أن يعني يحمل معه مثلا البضاعة الفلانية وزنها مثلا نقول مثلا 20 كيلو أو 100 كيلو مثلا 100 كيلو يحملها من مكان كذا إلى مكان كذا، فجاء فوجدها 150 كيلو، فإذا هنا على المستأجر أن ماذا؟ يدفع أجرة المثل. قال فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد، هذه الزيادة تجب على ماذا؟ على هذا المستأجر. قال وضمان العين إن تلفت، وضمان العين إن تلفت. إذن إن حصل تلف في الدابة أو السيارة التي حمل مثلا فيها شيء بسبب زيادة الحمولة مثلا فيها التي ما اتفق عليها، فهنا يكون على هذا المستأجر يكون عليه أمور ثلاثة، أمور ماذا؟ ثلاثة، يكون عليه الأجرة المتفق عليها والزيادة التي زادها وضمان العيب الذي حصل في هذه الدابة أو هذه السيارة، واضح؟ إذا حصل مثلا هذا الشيء فعليه الأجر والزيادة التي حصلت يعني مع مخالفته للوزن المتفق عليه، وضمان العين ان تلفت. وضمان ماذا؟ العين ان تلفت. طيب،
وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه.
نعم، إن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه. استأجر دار وسكن فيها، ومع السكنة والاستعمال تلفت هذه الدار، انهدمت، حصل بها شيء يمنع الانتفاع منها، فلا ضمان على المستأجر لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. كذلك استأجر سيارة ليسافر بها، وهو يمشي مثلا في السيارة حصل خلل في السيارة من غير تعد منه ولا تفريط، كيف يحصل التعدي؟ يقول مثلا هو ملتزم بأي شيء بالسرعة المحددة في الشارع، ولم يعني يضرب مثلا السيارة في سيارة أخرى أو في شيء معين أو نحو ذلك مما يؤدي إلى ضرر للسيارة، لكن وهو يمشي تلفت السيارة. فهذا التلف لا يقال بأن السيارة كانت تحت يده فيضمن، لا، هنا يقال إنه لما استأجر فيده يده ماذا؟ يد أمانة، يد أمين، فلا يضمن طالما أنه لم يتعد ولم يفرط، لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط، فإذا لا ضمان عليه. طيب،
ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط.
هنا انتقل المؤلف إلى ما يسميه العلماء أو الفقهاء يقولون أنواع الأجراء، الأجير على نوعين، إما أجير خاص أو أجير ماذا؟ مشترك. الأجير على قسمين، إما خاص أو ماذا؟ أو مشترك. كيف نفرق بين الأجير الخاص والأجير الأجير المشترك؟ قالوا الأجير المشترك تتفق معه على عمل، مثل اتفاقك مثلا مع الخياط والنجار والحداد، واضح؟ تتفق معه على عمل ينجز لك هذا العمل، يخيط لك الثوب الخياط أو الحداد مثلا، يقوم مثلا بعمل أبواب أو نحو ذلك، النجار كذلك شيء معين من ما تتفق عليه، هذا عمل وهو ليس لك لوحدك، إنما هو لك ولغيرك، أنت تتفق معه والآخر يتفق معه والناس الآخرين يتفقون معه على عمل، هذا أجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي تتفق معه مثلا على مدة زمنية، مثل العامل في مثلا في الزراعة، أو العامل مثلا في الخدمة مثلا، واضح؟ هذا تتفق معه على مدة زمنية وهو لك، خاص لك وليس له أن يعمل لغيرك، فهذا نسميه أجير خاص، أجير ماذا؟ خاص. فرق في الأحكام بين الأجير الخاص والأجير المشترك كما سيذكرها في المؤلف. الأذان يا شيخ ولا فيه وقت؟ ها شيخ الأذان الآن؟ طيب، نبغى نفصل شوي عشان ناخذ راحتنا في الكلام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال بالنسبة للأجير، قال لا ضمان على الأجير، يقصد الأجير الخاص، يقصد الأجير ماذا؟ الخاص الذي هو خاص لهذا المؤجر، أو عفوا الذي قد استأجره على عمل معين. قال لا ضمان على الأجير، هذا الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، من غير ماذا؟ تفريط. إذن استأجر رجل عاملا ليعمل عنده مثلا في مزرعته، في بيته، في مكان ما استأجره ليعمل، حصل تلف مثلا لسلعة أو لشيء ما، مثلا يستخدم المكائن أو يستخدم مثلا آلات أو نحو ذلك، حصل تلف أثناء عمل هذا الأجير حصل التلف، فهل هذا الأجير الخاص يضمن التلف؟ يقال إنه لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط، فإذا لا ضمان عليه. هذا كما يحصل مثلا الآن في البيوت، يأتي مثلا الخادم أو من يخدم مثلا الأسرة، فيحصل مع استخدامه مثلا لتنظيف، في أثناء التنظيف يحصل ماذا؟ أن يكسر مثلا شيء، أو تتعطل مثلا آلة من الآلات التي يستخدمها. هنا البعض من الناس يأتي وماذا يقول؟ يقول سيكون هناك خصم مثلا من راتبك إن حصل هذا الشيء مرة أخرى. طيب، لو كنت أنت بمكانه وعملت بهذا العمل سيحصل التلف كذلك، لأنه ما حصل منه تقصير أو تفريط. يختلف هذا الحال فيما لو أنه كان مثلا مقصر أو مفرط هذا العامل، هذه الآلة مثلا المفروض أنه يستخدمها بكذا وكذا، فيستخدمها مثلا بتهور، يقود السيارة مثلا سائق يقود السيارة بسرعة، واضح؟ فيحصل مثلا أن يرتكب حادث أو تأتي مخالفة مثلا مرورية أو شيء من هذه الأمور، فيقول أنا ما حصل مني تقصير ولا تفريط. يقال لا، أنت تجاوزت الحد، واضح؟ وحصل منك التقصير أو التفريط، فإذن عليك أنت ماذا؟ عليك أن تتحمل هذه المخالفة أو هذا التقصير. لكن لو أنه مثلا يمشي بهذه السيارة سائق أجير خاص ويمشي بهذه السيارة وتعطلت السيارة، فهل يضمن ما يحصل فيها من خلل أو من تلف؟ لا، ما يضمن، لأنه كما قلنا أن يده يد ماذا؟ يد أمين، يد أمانة، فبالتالي لا يمكن أن يضمن يعني هذا الشيء، لأنه حصل من غير تعد منه ولا تفريط. هذا إذن بشكل ماذا؟ بشكل عام. سيذكر المؤلف أمثلة قرأناها ولا؟
لا،
تفضل اقرأها الشيخ.
ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد.
الآن ذكر الأمثلة، ذكر أمثلة على هذا الأجير الخاص، على هذا الأجير الخاص. قال بعد أن ذكر يعني على الأجير الخاص، ذكر من هو شبيه بهذا، شبيه بهذا الأجير الخاص. قال مثلا الحجام، أنت استأجرته في هذا الوقت ليقوم بعمل الحجامة لك، يقوم ماذا؟ بعمل الحجامة لك. ما حصل منه تقصير ولا تفريط، لكن حصل ضرر لمن؟ حصل ضرر لهذا المحتجم. كذلك قال أو ختان الذي يختن الأطفال، حصل ضرر في أثناء ماذا؟ في أثناء ختانه لهذا الطفل. قال ولا على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة، إذا عرف منهم حذق الصنعة. لماذا يفرق الفقهاء بين الحاذق للصنعة يعني الطبيب الماهر والطبيب غير الماهر؟ لأنه قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب، والحديث حديث حسن، يقول من تطبب بطب وهو لا يعلم فهو ضامن، من تطبب بطب وهو لا يعلم فهو ضامن. هذه يعني تقال للأطباء أو من دخل في مثل هذه الحرف من طب أو من حجامة أو حتى من بيطرة ما يتعلق بالبهائم والحيوانات، هذه الأمور إن دخل إليها إما بشهادات مزورة أو يعني بغش أو شيء من هذه الأمور وحصل الخلل، فلا يحتج بماذا؟ فلا يحتج بأن الأمور الطبية، الأمور الطبية يحصل فيها الخلل والخلل وارد. لا، هنا لابد أن تنضبط يعني مثل هذه المسائل. فرق بين الطبيب الحاذق والماهر وبين وبين من يعني مجرد من يتعامل في هذه المهنة أو يمارس هذه المهنة من غير حذق ومن غير مهارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الأمر. فإذا نستطيع أن نقول هؤلاء أهل الحرف من طبيب أو حجام أو غير ذلك، هؤلاء إذا حصل إذا حصل الضرر للمريض أو حصل الضرر لهذا الذي استأجرهم ليقوموا مثلا بعلاجه أو شيء من هذه المداواة، فهم على أقسام ثلاثة. نقول هؤلاء على أقسام ماذا؟ على أقسام من ثلاثة: إما أن يكون طبيبا أو حجاما أو نحو ذلك من هؤلاء غير ماهر في صنعته، إنما هو ممارس لهذه المهنة، رأى الناس وقد يكون أخذ عليها شهادة، يعني كما يقال، ولم يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الشهادات ونحو ذلك. فهذا إن لم تكن عنده المهارة والخبرة الكافية لإجراء مثل هذه الأمور الطبية ولم يكن له علم، فهو ماذا؟ فهو ضامن لما يحصل من التلف أو الخلل الذي يترتب على يعني حرفته هذه. يعني مثلا في أثناء الختان قد يحصل أن يموت الطفل مثلا، أو يحصل له ضرر معين في أثناء الحجامة، يحصل مثلا ضرر لهذا المحتجم في أثناء العلاج، يحصل ضرر لهذا المتعالج. فإذا إن لم يكن ماهرا وصاحب خبرة في هذه الحرفة، فإذا هو ضامن لما يحصل من أي شيء من التلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب بطب وهو لا يعلم فهو ضامن. إذن هذا أولا. الثاني أن يكون طبيبا ماهرا، طبيب ماهر، ويحصل أن يعني يقوم مثلا بعملية ما، أو الحجام يحجم رجل مثلا ويحصل ضرر لهذا الرجل، يموت الإنسان أو يحصل له ضرر، فالطبيب الماهر ويعني من اتصف بهذه الصفة فيقال في هذه الحالة إنه غير ضامن، مفهوم المخالفة للحديث. من كان يعني طبيبا وحاذقا فهو بالتالي لا يكون ضامنا. طيب، الطبيب الماهر أو الحجام الماهر إن حصل الخطأ منه، إن حصل الخطأ، يعني حصل شيء فيه تقصير أو تفريط في أمره، هل يستثنى ويقال كذلك هو غير ضامن؟ هنا خلاف بين الفقهاء. إذن عرفنا أول حالتين: الطبيب غير الماهر ضامن، الطبيب الماهر وحصل يعني مثلا حصل الضرر فلا يضمن، الطبيب الماهر وحصل الضرر لكن لوجود ماذا؟ لوجود خطأ أو تقصير أو تفريط منه، وجود الخطأ موجود، هل يغتفر له هذا الخطأ أو لا يغتفر له هذا الخطأ؟ على قولين للفقهاء. لماذا؟ يقولون الخطأ مغتفر، الخطأ قد يقع وكل إنسان معرض للخطأ، لكن الصواب يقال طالما أنه حصل شيء من التفريط أو التقصير فهو ماذا؟ فهو كذلك يضمن، فهو ضامن لما يحصل من تلف لهذا المتعالج الذي عنده. واضح؟ إذن هؤلاء على أقسام ثلاثة: الماهر، الطبيب الماهر لا يضمن، غير الماهر يضمن، من حصل منه الضرر بوجود خطأ فعلى قولين عند الفقهاء، والأقرب والله أعلم أنه يضمن. قال إنه شو ماذا قال؟ قال: أو طبيب إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، ولا على الراعي، قال المؤلف ولا على الراعي إذا لم يتعدى، ولا على الراعي إذا لم يتعدى، الراعي الذي يرعى الأغنام كذلك قلنا إن يده ماذا؟ يد أمانة، وهو يرعى الأغنام، عدت الذئاب على هذه الشياه فأكلت منها، فهل يضمن؟ يقال لا يضمن، لأن يده يد أمانة وليس هو بمتعد أو مفرط. لكن لو حصل التقصير والتفريط فهنا في مثل هذه الحالة يضمن. مثل هذه المسألة نفس ما ذكرنا في مسألة ماذا؟ الوكالة. قلنا الوكيل يده يد أمين، أنت أتمنته فجعلته وكيلا على أمورك، فلا تأتي وتضمنه ما ليس له فيه تقصير أو تفريط. لكن لو حصل التقصير والتفريط بعد ذلك ماذا؟ يقال بأنه ضامن. طيب، آخر مسألة:
ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
هذا القسم الثاني من الأجراء، وهو الأجير المشترك. الأجير ماذا؟ المشترك قلنا يختلف الحكم، في الأجير الخاص قلنا بأنه لا يضمن ما يحصل من تلف تحت يده من غير تعد ولا تفريط. أما هذا الأجير المشترك قال القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه، قال هذا الأجير المشترك يضمن حتى لو لم يكن هناك تعد ولا تفريط، قال نعم حتى لو لم يكن هناك تعد ولا تفريط فإنه ضامن، فإنه ضامن. لماذا؟ قالوا هذا الأجير المشترك مثله مثل المستعير، مثله مثل المستعير، أما الأجير الخاص مثله مثل مثل صاحب الوديعة، مثل من قبل الوديعة، فرق بين هذا وهذا. قالوا المستعير قلنا فيه ماذا؟ العارية مضمونة. يعني ترى هنا كلام الفقهاء مضبوط، يعني ما فيه تناقض، حينما يقرر لك مسألة تكون المسألة التي قبلها واضحة، يمشي على نفس النسق كما يقولون، واضح؟ هناك في العارية قال العارية مضمونة، هنا لما جاء للأجير المشترك قال مثله مثل المستعير، فما يقع تحت يده فهو ماذا؟ مضمون. طيب نرجع لهذه المسألة، لكن أول شيء نوضح ما هو المقصود. قال القصار، القصار هو الذي يعني كما يقال في أيامنا هذا الذي يغسل الثياب ويبيضها وينظفها يهيئها قبل خياطتها، قبل الخياطة يهيئ هذه الثياب ويجهزها. في السابق كانوا يعني كانت الثياب تؤخذ إلى القصار ثم بعد ذلك إلى الخياط، خياط يأتي ويفصل هذه الثياب. القصار أو الخياط ونحوهما يعني مثل الحداد أو النجار أو غير هؤلاء الأجراء الأجير المشترك، قال ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. إذن هذا الأجير المشترك إذا كان الشيء تحت يده وتلف فهو ماذا؟ فهو ضامن. إلا إذا كان في حرزه، إلا إذا كان في حرزه فهو لا يضمن. يعني مثال عليه، الخياط خيط الملابس وجهزها إلى الموعد المحدد لكي يأتي المستأجر ويأخذ هذه الثياب فسرقت من محله، وهو قد وضعها في مكان آمن حرز وأغلق الباب فسرقت أو احترق المحل، فهل هنا كذلك يضمن؟ قالوا لا، هنا في هذه الحالة ما يضمن لأنه قد وضعها في حرز آمن وما حصل الأمر من يعني تحت يده. وهذا يعني هذا التفريق في الحقيقة يضعف ماذا؟ يضعف القول بأن الأجير المشترك يختلف أمره عن الأجير الخاص. والصواب يقال الأجير المشترك أو الأجير الخاص ما لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه، الأجير المشترك كذلك لا ضمان عليه إذا لم يحصل منه تقصير ولا تفريط، واضح؟ فلا يضمن، والله تعالى أعلم، سواء كان في حرز أو لم يكن في حرز، هذا يعني خلاف بين الفقهاء، لكن الصواب نقول إنه الأجير المشترك لا يضمن طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط. بهذا ولله الحمد نكون يعني قد أتينا على باب الإجارات ولله الحمد. كنت أخاف أن ما نستطيع أن نكمله، لكن الحمد لله مررنا عليه، إن كان يعني في الحقيقة هناك مسائل كثيرة في أيامنا هذه الأيام التي نحن فيها الآن، تكثر الأسئلة عن مسائل في الإجارة وفي نحو ذلك، هذه مسائل يعني المعاملات ما تنتهي طالما أن هناك تعامل بين الناس بالأموال ونحو ذلك، فلا تنتهي المسائل، يستحدثون أشياء جديدة، مثلا على سبيل المثال مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، هذه التي يعني ناقشها الفقهاء المعاصرون وبحثوها، وأغلب الصور الموجودة في الحقيقة للإجارة المنتهية بالتمليك كثير منها لا يجوز شرعا، لا تجوز شرعا. لماذا؟ لأنه يأتي إلى هذا المستأجر يقول لهذا المستأجر خذ هذه الدار استأجرها مني مثلا لمدة 10 سنين، 10 سنين يدفع في بأقساط معينة معروفة معلومة، يأتي ويدفع المستأجر يدفع مثلا في السنة الأولى وفي السنة الثانية في السنة الثالثة ثم يعجز عن السداد والإكمال، فما الذي يترتب عليها؟ يترتب على ذلك أن يلغى هذا العقد أو يفسخ هذا العقد وترجع السلعة إلى من؟ ترجع إلى صاحبها الأول. ففي مثل هذه الحالة لا شك أن هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز شرعا. ما هي الصور التي تجوز؟ نقول إذا افترضنا فأنه تعاقد معه على الإجارة لمدة 10 سنين، قلنا هذا المدة الطويلة هذه فيها خلاف بين الفقهاء، شيخ الإسلام يجيزها وعدد من الفقهاء يجيزونها، قالوا كما أجزتموها سنة فهي تجوز كذلك، 10 و20 سنة ما في إشكال، المدة الطويلة جائزة ما فيه بأس، لكن أن يكون هناك ماذا؟ أن تكون الأجرة معلومة، وبعد انتهاء مدة الأجرة يحصل اتفاق بين صاحب مثلا الدار المالك الأصلي لها والمستأجر، يحصل بينهما ماذا؟ اتفاق على أنه إذا حصل الانتهاء من دفع الأجرة أبيعك بسعر كذا مثلا، أو بسعر يومها، أو أهبها لك، أو أعطيك إياها هبة. إذا انتهيت مثلا في خلال 20 سنة هذه دفعت لي المبلغ، مبلغ الأجرة كاملا، ففي في ذلك الوقت أهبها لك هبة. في هذه الحالة يقال نعم، في مثل هذه الصور لا شك أنها جائزة، لكن كذلك يحصل مع الصور، يعني ذكر بعض المعاصرين ذكروا لها أكثر من 9 صور تقريبا للإجارة المنتهية بالتمليك. أضف إليها أن بعض الجهات التي تتعامل مثلا مع هذه الإجارة المنتهية بالتمليك تدخل عليها كذلك شروط قد يكون فيها إبطال لهذه العقود فتزيد الصور. فإن يعني نظرنا إلى الصورة من حيث هي كما ذكرناها قبل قليل، أجرة يدفعها على أقساط لمدة معينة، ثم بعد ذلك يحصل الهبة، تحصل الهبة، أو يحصل مثلا وعد بأنه يبيعه يعني سعر يومها أو بسعر مناسب أو نحو ذلك، فذلك لا بأس به. لكن أن يحصل يعني أن يترتب عليه فسخ العقد وإرجاع السلعة وإرجاع الدار مثلا لمالكه الأول، فهنا لا، ما يجوز مثل هذا العقد، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.